شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة. كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفتي تدبينها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة مشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعي الأفاضل في هذا اللقاء الجميل وفي هذا اليوم الجميل من أيام شهر رمضان المبارك. وعلى هاي المائدة الاجتماعية نلتقي معاكم في برنامجكم بيوت آمنة مطمئنة وسعيدة، برنامج مهددات البيوت، كلها معاني تصب بعضها في بعض، الهدف منها أن نعالج نحن أبرز المشاكل الموجودة في البيوت برؤية عصرية شرعية اجتماعية تجمع بين سهولة العبارة وتجمع كذلك بين الفوائد الجميلة اللي احنا نقدمها للآباء والأمهات في علاج هذه القضايا. خلوني قبل أن أبدأ معاكم أو أستكمل على يعني أدق التعبير ما بدأت وياكم فيه في الحلقة الماضية، خلوني أرحب يا حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف مهم جدا عن الحسد في البيوت، سواء كان من داخل البيت أو كان الحسد من الخارج داخل على البيت، ما هي أبعاده، ما هي آثاره. نحن ليش طرقنا هذا الموضوع؟ تكلمنا عن معاني الحسد، الآيات، النصوص، يعني الأحاديث اللي جاءت في الحسد، التحذير من مراتب الحسد. اليوم إن شاء الله تعالى بنحاول ندخل معاكم في العمق أكثر ونتكلم عن علامات الحاسد، ثم شو تأثير الحسد على البيوت أصلا، ومتى يعتبر الحسد من مهددات البيت، وفي حالة أنه وجد الحسد في البيت والغيرة بين أفراد البيت الواحد، كيف نحن نقدر نعالج هاي القضية بطرق وأساليب جميلة جدا. وقال الله وإياكم شر هذه الصفة التعيسة الخبيثة التي إذا انتشرت في بيت ما أو في مجتمع ما أو في عمل ما أفسدت والله هذا العمل. أحد من الناس يقول لي دكتور قبل ما أنت تدخل نحن نبى نعرف شو علامات الحاسد، يعني هل الحاسد له علامات؟ نعم، الحاسد أحيانا علامات تكون جسدية تنعرف من خلال تقاسيم الوجه، وأحيانا تتعلق في التصرفات. ولكن أنا أبى أنبه على موضوع والله أشوفه وايد مهم، يا جماعة الخير لا تتعلقون أبدا بما يسمى بلغة الجسد. حد من الناس بيقول لي دكتور هذا علم موجود، علم يدرس. نعم هو علم موجود، نعم هو علم يدرس، لكن يا جماعة الخير لغة الجسد والإيحاءات هاي مش قرآن منزل. الناس يختلفون أحيانا في التعبير أو تقاسيم وجوههم تختلف في التعبير عما في قلوبهم، فما تقدر تعطي قاعدة عامة أن الشخص إذا بحلك فيك بعينه بمعنى أنه كاره لك، ما يباك، حاقد، حاسد. شوفوا أنا دائما الأشخاص اللي يتكلمون في يعني كتب لغة الجسد والأشياء، وأنا واحد من الأشخاص اللي كنت وايد أحب أقرأ في كتب لغة الجسد والإيحاءات الجسدية، وكيف تستطيع أنك أنت من خلال نظرات الشخص ومن خلال جلوسه وحركات يده وهاي الأمور، قريت يعني في هاي الموضوع وتعمقت يعني في بعض جوانب. لكني بعد كل هالتعمق وصلت إلى نتيجة أن كل اللي يذكرونه هاي ما هي إلا عبارة عن تجارب، وأحيانا رجم بالغيب من بعض الأشخاص، أو هي مو قاعدة عامة. يعني الشخص إذا تغير لونه إذا وجدت أنت مش معناته أنه يحسدك، إذا مدحت أمامه وتغير لونه مش معناته أنه يغار أو يستألي، ممكن هو تلقى خبر معين في ذلك اللحظة، ممكن في شيء أغضبه خلى لونه يتغير. يعني ما تقدر تعطي قاعدة عامة، ما تقدر أنك أنت تقول هذا التغير أو لغة الجسد هي الشيء 100%. عموما تغير اللون، إخفاء السلامة، هذه من العلامات. لكن في علامة واضحة دائما الشخص إذا شفته في المجالس ما يقبل عليك، أو إذا وجدت أنت كأنك مصدر إزعاج له، أو أحيانا يتعمد أن يعرض عنك، أو إذا تكلمت أحيانا يستخف بحديثك ويقلل منه، أو دائما كل ما طرحت شيء تلاقيه على طول يخالفك. أحيانا في أثناء القرابة أو الأهل في التجمعات تجد فيه شخص معين كل ما تقول شيء أنت قال على طول، يعني أنت ما كملت كلامك تجد أنه مباشرة إما يقاطعك أقول كلام غير صحيح، لا أنا ما شفت هذا الشيء، إذا هو ما كمل كلامه بعد أصبر. مخالفة الشخص لك في كل ما تطرحه لا لشيء إلا فقط أن تحس أنه هو يبي يخالفك وبس، لا أقل ولا أكثر. كذلك الحرص دائما على التشكيك في كلامك أو الحط من مكانتك وقدرك أو حتى التقليل اليوم من إنجازاتك، دائما الحاسد تجد أنه يقلل من إنجازاتك. أنت اليوم متخرج فرحان حالتك حالة، يعني هيك يقول لك يا ريال أنت بتستوي ويهك ويه، تفتكر نفسك بتستوي دكتور. والله أنا في واحد من الأشخاص ما أنسى هذا الموقف، وهاي من الأشياء سبحان الله اللي يعني أنا لاحظتها في حياتي. في مرحلة الماجستير، أول ما أنا بديت مرحلة الماجستير وخلصت وبديت في مرحلة الدكتوراه، والله يا جماعة الخير وأنا بفضل من الله وأنا أمامكم الآن أتكلم في الإذاعة، يعني أنا ما كنت أتوقع يوما من الأيام أني بكون أكاديمي أو مثلا إعلامي أو ولا خطر في بالي أبدا شيء. أنا طلعت من بطن أمي يعني ما أفقه ولا أعلم شيء، ولكن كان فضل الله عليك ماذا عظيما، الإنسان يتكلم بنعمة الله عليه. أنا أتذكر في مرحلة الماجستير وأول ما خلصت الماجستير وبديت في الدكتوراه، بعض من اللي كانوا محيطين حولي كانوا يقولوا لي يا أخي أنت شو لك ساير هاي الدولة البعيدة مشوار وبعيد. واحد منهم ما أنسى يا جماعة قال لي بالله لك أنت ويهك ويه خطيب ولا ويهك ويه واعظ، ولا أنت شايف نفسك بتستوي تطلع في إذاعات أو شيء؟ بالله عليكم والله العظيم تدرون أنا هالكلمة وايد أثرت فيني، أقول هذا ليش يعني يبي يحط مني أو يحطم من هذا. وحتى كان يقول لي يا أخي هاي الشهادات كلها ما تودي وتيب وخسائرها أكثر من علاوتها متي 1000-2000 درهم في الراتب، أنت ما بتطلع مخاسيرك بسرعة، أنت ليش ذابح عمرك وتدرس. وحتى والله العظيم حتى زوجتي كان بعضهم يجون يقولوا لها هذا ليش ليه ريلك متعب عمره وروح يدرس. الغريب أن بعض الأشخاص الذين كانوا أصلاً يثبطوني عن إكمال دراستي بعد 10-15 سنة ساروا وهم يكملون ماجستير دكتوراه. طيب أنت هالإنسان ليش تبى تثبط من مكانته؟ ليش تبى يعني تسمى ما تبى ترفع من معنوياته؟ ليش أنت يحز في قلبك أنه يحصد هاي الشهادة؟ لسبب واحد، لأنها مو موجودة عندك لا أقل ولا أكثر. لأنك أنت لو كنت تدرس أصلا أو كنت أنت من الأشخاص الذين يعني عندهم باع في نفس التخصص اللي هو فيه، كان ما قلت أنت هالكلام هذا. ومع ذلك أنا بفضل من الله عز وجل ما أثر فيني هذا الكلام. فتجد بعض الناس اللي يسعى سواء في تثبيطك، يسعى في الحطم من همتك، يسعى في تشويه سمعتك، نشر الشائعات عنك، والله ما هذا هي إلا علامات لهؤلاء الحساد الحقاد. كذلك عدم التعاطف معك في المذلهمات في المصائب، بالعكس تجد يفرح إن جت لك مصيبة ولا يحرص أبدا أن يتعاطف معك، كل هذه من العلامات. كذلك كثرة المقارنة بينك وبين غيرك، يحرص دائما يقول فلان أحسن منك، أو لا أنت جبت 90 فلان جايب 95، تجد دائما هذه الصفة. كذلك الوجه العبوس والنقد المستمر دائما تشعر على أن للأسف الشديد كل هذه من العلامات التي يعلم بها الحسد. شوفوا الحسد كيعني حسد، اعرفوا على أن له أسباب، هذه الأسباب قد تكون خارجية من العائلة وقد تكون أسباب داخلية. يعني الأبوين، وأنا أريد أنبه على هذا الموضوع، الأبوين قد يلعبون دور كبير في تأجيج نار الغيرة ونار الحسد بين الأبناء. أنا أقول بعض الآباء والأمهات قد يلعبون بسبب بعض التصرفات من تفضيل بعض الأبناء، من تقديمهم، عدم العدل في العطية، المفاضلة فيما بينهم، يكونون سبب في إشعال نار الغيرة والحسد. خلونا بعد الفاصل يا جماعة الخير نتكلم عن أسباب الحسد، ونتكلم كيف نحن نقدر نتجاوز هذه الأسباب بحول الله جل وعلا. خلوكم معانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفت تأدبيها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا إلى برنامجكم بيوت آمنة مطمئنة، وإلى مهددات البيوت، وردينا إلى الكلام عن الحسد في البيت والغيرة، وكيف أنها قد تكون من أبرز المهددات لوجود المشاكل في البيت. خلوني قبل ما أتكلم معاكم عن أسباب الحسد، ويعني كيف يدخل الحسد في العائلة وكيف يكون، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأكارم. يا حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الحسد له أسباب، هذه الأسباب قد تكون داخلية وقد تكون خارجية، وقد تكون بين أفراد العائلة نفسها هي اللي خلقت هذا الحسد والغيرة، وقد يكون لعب فيها شخص من الخارج فأوجدها. خلونا نبدأ معاكم بنقاط رئيسية في الموضوع. أولا الحسد هذا، قبل ما أتكلم عن أسبابه، هذا طبيعة في البشر، يعني بعض الناس جبل على الحسد، فإذا علم بوجود نعمة عند إنسان مباشرة حسد عليها. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بعض الناس الحسد في صفة صعب أنك أنت توجدها أو أنك أنت يعني تخف منها، فالإنسان مجبول على الحسد. من الأسباب كذلك العداوة والبغضاء الموجودة بين الناس التي تؤدي لوجود الحسد. العداوة قد يكون فيها سببها طائفي، سببها ديني، مناطقي، عشائري، اختلاف المصالح أحيانا بين الناس، ورثة فيما بينهم تختلف مصالحهم، فيحسد بعضهم على بعض ويحقد بعضهم على بعض ويحمل بعضهم على بعض. هذه طبيعة البشر. فالحسد ونار الغيرة أحيانا اللي هو تمني زوال النعمة، سببها الرئيسي وجود العداوة البغضاء. كذلك من أبرز أسباب الحسد، وأنا خلوني أوقف عند هاي النقطة بالذات، حب المال والجاه والتصدر، هذه ثلاثة أسباب من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى وجود الحسد. أحيانا بين الأخوان فيما بينهم، واحد من الأخوان دائما تجدون يبين فرد عن باقي إخوانه، يعني يبي يكون هو الأغنى، الأكثر أبناء، الأكثر نعم، مميز، هو اللي يشار إليه بالبلند. فإذا ما واحد بس من الأخوان اقترب منه، سواء في مداخيله أو اقترب منه في شهرته أو اقترب منه في أي شيء، مباشرة يحسده على هذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها. على فكرة بعض الناس أحيانا يحسدك مع أنه أكثر نعمة منك. أنا في نقطة أبا أوصلها لكم جميعا يا جماعة، دائما الحاسد مو بشرط أنك أنت متفوق عليه، لا، أنت تجد أحيانا شخص غني جدا ثري عنده 50 محل، أنت فتحت محل واحد يحسدك عليه. ليش؟ لأن هذا الإنسان في طبع أنه ما يحب أحد يتفوق عليه، ما يحب حد يعني غيره في المكان اللي موجود فيه، ما يحب أي حد شخص أو شخص ثاني يبرز عليه في التخصص أو في الفن اللي موجود فيه، بغض النظر شو هذا التخصص. يحدثني أحد الأشخاص يقول نحن مجموعة أخوان يعني درسنا، فواحد منا طبيب مشهور، ما أن واحد من أخواني بدأ يدرس الطب مباشرة تحرك في قلبه، وأنت بتدرس الطب يمكن يكون أحسن مني، يمكن يكون أفضل مني. ليش؟ لأنه كان ينقال في العائلة الفلانية هذا الدكتور الفلاني في العائلة الفلانية. تعرفون الغيرة اللي موجودة أحيانا بين الإخوان فيما بينهم، هم سببها شيء واحد، أن أحد الإخوان يحب السيطرة ويحب البروز والظهور، يا مال يا جاه يا سلطة يا كثرة أبناء يا نعم، أكثر من إخوانه ماذا؟ الباقين. نحن شفنا قصة هابيل وقابيل، لما الله عز وجل فتقبل أحدهما من ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسد أخوه على شيء بسيط جدا. إبليس حسد آدم على ماذا؟ على موضوع التكريم اللي الله كرم في آدم، فأمر الملائكة أن تسجد له، فإبليس أبى أن يسجد. فهذا شو سبب الرفض هذا؟ لماذا؟ يعني خلقتني من نار وخلقته من طين والملائكة يسجدون لي، أنا أولى بالسجود لأن مادة خلقي أفضل من مادة خلقه. يا أخي أنت بتتفلسف على رب العالمين، ما أخذ الموضوع شخصنا، ما أخذ الموضوع كذي بعقلك. يعني السبب الرئيسي لإبليس حسد لآدم. فأنت انتبهوا، المال، الجاه، التصدر، هاي أسباب كبيرة قد تكون سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الحسد. كذلك ضعف الإيمان، متى ما وجد الحسد فاعلم أن الإيمان ماذا؟ قد نقص. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صفتين لا يمكن أن تجتمعان، الإيمان والحسد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنبي؟ قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يا أخي اليوم أنت لما تشوف النعمة اللي موجودة عند أخوك، عند أبوك، عند واحد من أهلك وأقاربك، فتتمنى زوالها، أنت قاعد يعني للأسف الشديد تتمنى شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي ما أعطاك إياه، وما أعطاك إياه لحكمة. أنت منو قال لك أن المنصب هو خير لك؟ الله أعطى أخوك منصب، صح ولا لا؟ منو قال لك أن المنصب هذا خير؟ قد يكون المنصب سبب لسجنه، قد يكون سبب لبلاءه، قد يكون سبب لفتنته. كم من الناس كانوا مرتاحين في حياتهم، مسكوا مناصب، سرقوا وانسجنوا، هو بنفسه يقول ليتني ما خذيت هذا المنصب، كان المنصب هذا شر علي وبال علي. الإنسان ينفتن والله العظيم. أنا أعرف واحد من الأشخاص مرة من المرات حصل على رئاسة قسم ثم صار مدير إدارة، الناس كلهم قالوا واوه فلان وصال وفلان كذا كذا كذا، والله يا جماعة الخير دخل السجن في قضية اختلاس. يعني بعد ما دخل وانعرفت سالفة هذا الريال، كل اللي حوله كان يقولون والله كان المنصب شر عليه، كان المنصب وبالي. أنت منو قالك أن النعم اللي تأتيك كلها خير؟ كم من النعم الله يصرفها عنك لحكمة هو يباها، هو يعلم علم اليقين أن البلد الفلاني أنت لو سافرت فيه بتكون شر، هاي البلاد شر عليك، أو فيها شيء شر عليك الله يبي يصرفها عنك. منو قالك أن هاي الزوجة اللي رفضتك وما وافقت عليك أن هي خير لك؟ لا والله العظيم قد يكون شر لك. أنا أعرف أحد الأشخاص والله أعرفه عز المعرفة، وهو اللي حدثني بهاي القصة. قال لي دكتور أنا أعرف شخص تقدم لي بنت من البنات فأراد أن يعني يخطبها، يقول العائلة رفضتها وقالوا له أنت كذي وأمك كذي، المهم ردوها الرجال، الرجال حزن وتأثر و يقول لي الرجال نفسه، يقول لي أنا دارت بي الأيام وتزوجت زوجتي الحمد لله وتوفقت، فحصلت واحد من الشباب ربيعي قعدت أسولف وياه وكذا، قال له والله شو أخبارك؟ قال لي شو أخبارك؟ توني طالب مركز شرطة. ليش؟ قال والله يا أخي مشاكل، الزوجة اللي تزوجتها جرجرتني من محكمة إلى شرطة إلى. قال لي ليش أنت منو ماخذ؟ قال أنا ماخذ والله من البيت الفلاني، يعني هو ضرب بريك، قال في عندهم بنت اسمها فلانة، قال أنت ماخذنها؟ قال ليش أنت تعرفها؟ قال أنا ما أعرفها بس يعني أسمع هالعائلة. قال والله البنت اللي من خذيتها وأنا من مراكز شرطة لمحاكم لسوء أخلاق. قال والموضوع في النهاية وصل إلى الطلاق. فهذاك الشخص اللي قاعد يسمع القصة قال الحمد لله اللي الله عافاني وابتلاك، وإلا الله أعلم لو أنا كنت متزوج هاي البنت شو كان حالي الآن؟ كم من النعم اللي نحن نتمنى أن تكون. أنا أوجه لدائري بعض الأشخاص اللي يحسدون أو يحقدون أو يغارون من شخص الله سبحانه وتعالى ميز بشيء، يعني سواء علم، ثقافة، طب، ميز بشهادة، منصب، رئاسة، ميز بشيء من الأشياء. يا حبيبي أنت تحسد على شو؟ يمكن هذا الشخص اللي أنت قاعد تحسد عليه النعمة شر عليه أصلا، هي ابتلاء عليه. طبعا كل النعم هي ابتلاءات، بس تحسد على شو يا ولد الحلال؟ والله العظيم أنا ما شفت إنسان حسد إنسان على شيء إلا يمكن أنت عندك من النعم ما ليس عند هذا الإنسان. واعلم على أن من أسباب حسدك ضعف الإيمان الموجود. أيضا التنافس اللي يكون بين الأقران، التنافس اللي يكون بين الأبناء. شوف، كل أب لازم يعرف قاعدة في حياته، كل أم لازم تعرف قاعدة في حياتها، التنافس بين الأبناء هذا شيء ما في منه فضر. يعني هم طبيعة الأبناء يحبون التنافس فيما بينهم، سواء التنافس على إرضاء حب الوالدين، التنافس فيما بينهم على أمور المال، أمور الدنيا، أمور الشهرة، هذا شيء طبيعي جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما مدح الأنصار مدحهم في صفة يا جماعة وايد حلوة، قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بمعنى أن المهاجرين جاءوا إليهم من مكة إلى المدينة وأصبحوا معهم في الدم وأصبحوا معهم في الهجرة، ما يا الأنصار وحسد المهاجر قال أنت جاي من مكة والرسول أصلا كان بعث منكم وفيكم والرسول مو منا ولا من نسلنا وهو من المهاجرين من قريش وما حوله من القبائل. أبدا أبدا، الله نزع هذه الصفة فيما بينهم وجعلهم ماذا؟ أحبة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، مش بس ما حسدوهم، لا انتبه لهاي النقطة، ها، مو إنما ما حسدوهم، حبوهم ويعني مثل ما تقول تقربوا إليهم، بل وشاركوهم حتى نساءهم. وهذا معروف في السيرة، حتى كان الأنصار يأتي إلى المهاجر يقول اختر من نسائي اللي شئت أطلقك وتتزوجها. والله إلى هاي الدرجة. ترى الموضوع مو سهل أن أنت كأب اليوم يعني تحاول أنك توازن بين الأبناء، هاي قضية مو سهلة أبدا. خلونا يا جماعة الخير بعد الفاصل نستكمل معاكم أسباب الحسد فيما بين أبناء الأسرة الواحدة وفيما بين أفراد المجتمع، وكيف نحن نستطيع أن نعالجه. خلوكم معنا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة، كله من ورا راسك أنت، أنت اللي ما عرفت تأدبينا.
ولا أبا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
إن ضربتني مرة ثانية بصير سيدة مشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا إلى الكلام معاكم حول أسباب الحسد وكيف يقع، وردينا كذلك إلى برنامجكم مهددات البيوت وبيوت آمنة مطمئنة سعيدة، وكيف نحن نحاول بحول الله سبحانه وتعالى أن نعالج هذه القضايا في بيوتنا. خلوني قبل ما أني أنا أستكمل ما بدأت معاكم فيه أن أرحب بكل من انضم إلينا. يا حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. التمييز الذي يكون بين في الأسرة من الآباء تجاه الأبناء من أكثر الأسباب اللي يورث الحسد. أنا بقول لكم كلمة يا جماعة الخير ووجه ندائي إلى الآباء والأمهات، انتبهوا في مواضيع العطية قدر المستطاع. لا تشتري والله تليفون جديد لولدك الكبير وتخلي الصغير أو من هو أصغر منه سنة بسنة أو سنتين بدون تليفون، أو تميز واحد بسيارة دون سيارة ثانية. ترى والله العظيم الحسد بين العيال ما يشتغل إلا بسبب الآباء. لا تهتم بواحد تقبله وتهتم فيه وتعطيه وتوديه وتسفره وياك، باقي الإخوان يا أخي للأسف الاهتمام فيه. أنا بقولكم كلمة والله تزعلني صراحة، وخلونا نحن نكون صريحين، نحن عودناكم دائما على الصراحة وعودناكم دائما على طرح الأشياء لو كانت حساسة في المجتمع، لكن نحن هدفنا في النهاية فايدتكم. أنا أعرف واحد من الأشخاص من الأصدقاء أبوه متزوج أكثر من زوجة، طبعا الولد هذه من الزوجة الثانية، والزوجة الثانية من إحدى الدول العربية، والزوجة الأولى مواطنة. فبحكم كونه في المدرسة معانا وشي مرة شي فتح يت السوالف وقاعد يسولف لي، قال لي صلاح يا أخي أنا عندي موضوع شوي حاس في خاطري. قلت له قول شو المشكلة؟ قال يا أخي أبوي ما يعدل بيننا. أنا هني استغربت، قلت له ليش؟ كان نحن ساكنين في شقة زين. قال لي وأمي مصروفها محدد، يعني عطايانا بالنسبة لإخواني الباقين نحن أقل منهم بوايد، وما يسفرنا دوم، بينما إخواني من الأم يعني المواطنة دائما يسافرون. فيقول والله العظيم يعني أنا حاس أني بكره أبوي، يعني كذي يعني يابها بطريقة، قال أنا حاس أني بكره أبوي. فأنا قعدت ألطف ويا لا يعني غير يعني ألطف الموضوع والجو، لكن تعالوا أنتوا إلى جوهر الموضوع. سؤالي الله سبحانه وتعالى ما يعرف أن هاي مواطنة ولا هاي مثلا لنفرض مغربية أو لبنانية أو مصرية أو شو ما كان جنسية عربية، الله سبحانه وتعالى ما ميز ولا فرق، ولا الله سبحانه وتعالى قالك عط ولد المواطنة سيارة آخر موديل وهذه مستعملة من موديلات متأخرة. الله سبحانه وتعالى أمرك بالعدل. يعني أنا أعرف مواقف صارت أمامي فعلا، أحيانا الغيرة والحسد اللي بين العيال الآباء هم اللي يشعللون النار بينهم، من حيث الأب لا يشعر، يعني الأم لأنها مثلا مواطنة تنظر لذيك النظرة الدون، تحمد ربها وتشكره. والله العظيم أنا يكلمني هذا الرجال يقول لي والله لما طلبنا بيت، بيت يعني نحن صح أمنا مش مواطنة بس طلبنا بيت حالنا حال البيت الأول، نطوا الطرف الثاني قال أنتوا وايد عليكم شقة. كيف وايد عليكم شقة؟ وين العدل؟ وين الإنصاف؟ وين اللي الله سبحانه وتعالى أمر به؟ الله سبحانه وتعالى أمر مثل ما هذيل لهم فيلا، هذيل لهم فيلا، أما هذيل فيلا وهذيل شقة. ثم بعد ذلك أنت الأب تقول ليش الأبناء مثلا بينهم غيرة أو بينهم حسد أو بينهم، يقول لي والله يا صلاح كل ما أسير أزور إخواني في يعني عندهم أو عند أبوي يعني في بيتهم، يقول أدخل الفيلا، يقول قلبي يحز في خاطري، يقول لأن إحنا شو اللي ناقصنا عشان يكون عندنا بيت مثلهم. فأنت انتبهوا يا جماعة الخير، دائما هاي الأشياء تورث يعني الحسد. كذلك التراكمات والخلافات القديمة اللي أحيانا تكون بين الأبناء وما تحل، يعني في خلافات مرات تكون في صغرهم تكبر 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 خلافات، فالآباء ما قاعدين يحلون هاي الخلافات ولا يجدون لها حل، فتتراكم مع الأيام. ثم بعد ذلك مع الأيام شو يصير؟ يدخل الغيرة والحسد بين الأباء. كذلك الحديث الوايد الزايد عن النعمة يا جماعة الخير، والله العظيم أنا أتعجب من شيء. طيب على مدار على على يعني مثال الإخوة فيما بينهم، بعض الإخوان إذا يلس في ميلس من الميالس يغثك يا أخي، أنا عندي عقارات، أنا عندي فلوس، أنا عندي مدري شو، أنا عندي كذا، كنت مع الشيخ الفلاني، كنت مع المسؤول الفلاني، المسؤول الفلاني ناداني، المسؤول الفلاني أعطاني. خف علينا يا أخي، ترى الحديث الزائد عن النعمة يورث الغيرة، يورث الحسد، وفي أحيانا في مبالغات يعني والله العظيم من بعض الناس. نحن نعرف هذا الشيء والجميع يعرفه هذا الشيء. دائما أنت إذا كنت صاحب نعمة دارها يا أخي، كل ذي نعمة فهو محسود عليها، لا تقصص رؤياك على إخوتك، كما قال يعقوب عليه السلام لولده يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اليوم حد من الناس للأسف الشديد يتكلم وايد عن يعني النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه، وأنا في الاجتماع كلمت الشيخ الفلاني وشاورني والمسؤولين. أنا يا ولد الحلال، النعم اللي أعطاك الله جل وعلا إياها مو كل شيء ينذكر أمام غيرك. كذلك المشكلات المالية في العائلة ممكن تورث الحسد، كذلك الفراغ الروحي اللي موجود عند بعض أفراد العائلة واللي ضاعف صلته بالله عز وجل تورث كذلك هذا يعني الحسد. الفشل المتكرر من بعض أفراد العائلة يورث الحسد والغيرة. تدخلات بعض الأقارب في شؤون العائلة أو في أدق شؤون العائلة كذلك يورث ماذا؟ يورث الحسد والحقد. فانتبهوا من هاي القضايا فهي يعني خطيرة. الموضوع الثاني اللي بننتقل فيه اللي هو آثار الحسد لو انتشر على العائلة. طيب العائلة انتشر فيها حقد وحسد وغيرة، وين المشكلة؟ المشكلة الأولى أولا أثرها على الفرد، يعني الشخص نفسه الحاسد. أولا عدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اثنين غضبه جل وعلا، وانتبهوا من هاي الخصلة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما يوفق هذا الحاسد أبدا. أنت تغار من أخوانك، تحسدهم، تحقدهم، تسعى في إيجاد مشاكل لهم، لن يوفقك الله سبحانه وتعالى. أنت شخص خارج العائلة تسعى في حسد، في حقد، تسعى في ضغينة، تسعى في هاي الأمور، لن يوفقك الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار الحسد على الحاسد نفسه حسرة وألم يجدها في نفسه. ثانيا دائما يكون في هم وغم وضيق. قولوا لي من شو؟ لأن طول الوقت يكون مشغول كيف في تمني زوال النعمة عن هذا المحسود، فتجد دائما في ضيق وهم لا يعلم به الله. كذلك المصائب في الدنيا والآخرة تأتيه من كل حدب وصوب. بسبب ماذا؟ انقطاع صلته بالله عز وجل، غلق أبواب التوفيق. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اليوم الناس تجدي من مشكلة لمشكلة، من مشكلة لمشكلة، من مشكلة لمشكلة، ما يرتاح مول من المشاكل بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار الحسد على الحاسد نفسه ذهاب الحسنات وذهاب البركات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا. اليوم انت فتش في نفسك، كم من المشاكل تأتيك، كم من الخسائر قاعد تخسرها. احيانا نحن في حياتنا تصير لنا مشاكل نحن نقول هالمشاكل من وين جايتنا، شو سببها، يعني شو ليش جت لنا. تعال فتش يا أخي، يبما في شيء أنت سويته تشعر على أنه سبب هاي المشكلة اللي أنت موجود ماذا فيها. حاول تفتش في نفسك، فتش في محيطك اللي حولك، يعني تجد على أنك أنت مرتكب شيء أدى بيك هذا الشيء إلى هذا الأمر. لذلك ما تشوفون في الغالب حاسد والله العظيم مرتاح في حياته، والله العظيم أن المصايب قاعد تتكالب عليه من كل حدب وصوب، حتى أنه يقول يا رب سبحان الله أنا شو هالبلاء اللي قاعد ينزل علي مرة واحدة. نحن دائما نقول آثار الحسد على الحاسد كبيرة جدا. شوف أنا بقول لك شيء، اليوم أنت يوم تتمنى زوال النعمة عن غيرك تراك أنت تعترض على رب العالمين. اليوم أنت لما يعني تغار من شخص الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة وهي مو موجودة عندك، ترك والله في بلاء، والله في هم، كل السعي. شوف أحيانا بعض الحساد ياريت أن يكتفي بالحسد فقط، لا والله يسعى بالمكايد، يحفر الحفر، يحاول أن يضر هذا الإنسان يعني بأي طريقة كانت، سواء يضر في بيته، يضر في أهله، يضر في أسرته، يضر في دوامه، يضر بأي طريقة. المهم أنا لازم أني أوصل الضرر لهذا الإنسان. أو أحيانا أنه يتمنى أنك أنت ما تكون مرتاح، هو يقول لك أنا هذا الإنسان ما أبا يظل مرتاح، أخلق له أي مشكلة ولو كانت تافهة بس عشان أشغله، أشغل باله، أشغل أسرته، يتم هو في قلق، يتم هو في استرس كذي دايم حتى أنا أرتاح. فعلا بعض الناس أنت تي تقول لك هو، يعني تقول في نفسك ليش يخلق لي هاي المشكلة، ليش يجيب لي إياها، ليش يباني أنا أكون في استرس وفي قلق وفي هم أني أنا أعالج مشكلة، هاي المشكلة هو اللي خلق لي إياها، مع أني أنا يا رب سبحان الله تقول أنا هذا الإنسان ما ضريته في شيء. يعني بعض الناس أحيانا أنت ترجع بتاريخك تقول أن صديق قريب غيره، تجد تفكر في نفسك تقول شو اللي ضريته أنا فيه في حياتي، شو الألم اللي سببت له إياه، شو الخسارة اللي أنا أدخلت له إياها في حياته، أنت تشوفه ما في، بينما ترى الطرف الثاني حريص كل الحرص على خسارتك. والله أنا أعرف واحد من التجار يقول لي صراحة أنا فتحت في السوق وكنت عند جنب بعض المحلات وكلنا نحن يعني نزاول نفس البيع، يعني كلنا نبيع نفس الأشياء، تليفونات، أكل، مطعم، المهم. يقول من أنا دخلت السوق يعني بعت أشياء نفس اللي عندي، بس الناس بدأت تتيع المحل. يعني يقول لي أصحاب المحل الثاني يبون يكسروني بأي طريقة، لدرجة يقول قاموا ينزلون السعر بطريقة إن أقل من سعر التكلفة. يقول والله ما قدرت يا صلاح، مو يعني هو يشكي لي يقول لي أنا مو قادر أستمر في السوق. طيب هم ليش يسوون هذا الشيء؟ أنا مرتزق وهم مرتزقين. يقول تفاجأت أن التجار هذه الأربع محلات كلهم يرجعون لشخص واحد، وهو قايل هذا اللي فتح الحين اكسروه يا جماعة الخير بأي طريقة، بحيث أن نحن قد ما نقدر أن نحن نحاول أن نحن نكسره. يا ربي ليش هذا الشيء؟ شو السبب اللي أنت يهمك مضرة هذا الإنسان؟ مشكلة أن بعض الحساد ما هو بس يهم مضرتك، يفرح بهذه المضرة. والله العظيم أنا أحد الأخوات مرة تطلقت، وقصتها غريبة عجيبة يا جماعة الخير. تقول وحدة معي في الدوام يوم من الأيام، تقول أنت شو تبين في رجلك هذا؟ ودري هدي عيشي حياتك، خلينا نسافر نروح ندور. وقعدت تقول اللي تقلب رجلي في عيني إلى أن تطلقت. يقول والله يا جماعة الخير بعد 6 أشهر تفاجأت أنها متزوجتنا، تواصلت معاها. الغريب ان هي اعطتني فلوس المحامي، تواصلت معاها. قلت بنت الناس كيف كذي؟ اول شيء اتصلت ان الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق، سكت تليفونها، ارسلت لها رساله. قلت انت كنت تحاربيني على هالريال عشان اني انا اتطلق، ثم اتفاجئ بك بانك انت متزوجه زوجي؟ يا جماعه الخير لا تثقون بكل احد حولكم، اغلب الناس، خذوها مني أنا وبختم بها الحلقة، أغلب الناس للأسف لا يتمنى الخير للغير إلا من رحم الله. ما ناس الزمن قليل منهم من يتمنى لك الخير، أنا ما أقول كل الناس، أنا أقول بعض الناس قليل منهم من يتمنى لك الخير أو يشوفك في خير. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البيت المجن